والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. تقدم الكلام قبل أسابيع ثلاثة حول ما ينبغي أن يقوم به ولي الأمر اتجاه أبنائه كي يصلوا إلى النتائج الفضلة التي على أساس منها يرفع أولياء الأمور هامتهم عالية افتخارا واعتزازا بما ينجزه الأبناء في تحصيلهم العلمي. والآن وقد تقضت الامتحانات وأسفر الليل عن صبحه، رسمت ابتسامات على شفاه الآباء والأمهات، ونسأل من الله أن يكون ذلك هو الأكثر. ولكن لا إشكال أن هنالك من لم يوفق لرسم الابتسامة عريضة على شفاه والديه. كنا تعرضنا لعدة نقاط كان بمقدور الإنسان أن يأخذ بها كي يصل إلى ما هو المرجو، وبقيت نقاط أود أن أتعرض لها للفائدة، حيث أن من لم يوفق ينتظره الدور الثاني، وهنا فسحة من الزمن بمقدور الآباء أن يسدوا الخلل من خلالها، وبمقدور الأبناء أن يشحذوا الهمم من أجل أن يصلوا إلى رسم ابتسامة وإن تأخرت لشهور معينة. من هذه الأمور الغياب الغير المبرر، بعض أبنائنا يتخلف عن الفصل الدراسي لسبب ولغير سبب، وهذا عندما يتراكم تكون الضريبة جد باهظة، لا يستطيع الأبناء أن يدفعوها ولا الآباء من ورائهم. وعندما أقول الغياب الغير المبرر، ربما تفرض علينا واحدة من المفردات نفسها، التعطيل إما أن يكون لمرض وهذا له ما يبرره، أو يكون الغياب لعارض خارج عن إرادة الإنسان كما لو أصيب بفقد عزيز عليه، أيضا هذا ربما يشكل مبررا. ولكن أن نذهب إلى مجموعة من الأمور التي لا موجب لها، مثلا أن يتظاهر الإنسان بالتعب نهارا جراء ما قدمته يداه ليلا من السهر الغير المبرر الذي سوف أقف على معطياته، هذا لا يكون مبررا، لا يشكل مبررا للطالب في أن يتخلف عن درسه في ذلك اليوم. وإلا لو تركنا لهذه القضية عنانها سوف تتراكم لدينا المفردات حتى نصل في نهاية المطاف إلى نقاط أو دوائر متعددة يقع ذلك الطفل أو ذلك الطالب رهين دولابها. أقول هذا غير مبرر، ولكن المفردة المشكلة في ذكريات أهل البيت عليهم السلام ما يصطبغ منها بالحزن والمأساة، وهي ذكريات الشهادة والوفاة، ومنها ما يرتسم بلون البهجة والفرح والسرور، ألا وهو ذكرى مواليد المعصومين عليهم السلام. وقتها نسأل هل هنالك مبرر لغياب الطالب من أجل هذه المناسبات بحيث يعذر هذا الطالب بالمطلق، أو أن الطالب لا يعذر في الغياب بالمطلق؟ أتصور أن حدا وسطا بين تثبيت المطلق ونفي المطلق ربما يوصلنا إلى نتيجة مرضية. أقصى ما يمكن أن يتمسك به: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن شعائر الآل إن في الفرح أو في المأساة، إذا ما احتفينا بها وإذا ما تواجدنا فيها، لا إشكال أنها تبرز وتظهر مكامن العظمة في شخصية هؤلاء المعصومين عليهم السلام. ولكن هذا يبقى في دائرة الاستحباب ليس إلا. أما هنالك أمر ربما لا نلتفت إليه أو نتساهل في التعاطي معه، ألا وهو حفظ القانون. كلنا نرجع إلى مراجع علماء أتقياء، هم أكثر حرصا على أبناء الأمة من أبناء الأمة على أنفسهم. هؤلاء هم ملاذنا وطريقنا إلى الجنان عندما نقف بين يدي حكم عدل. على الإنسان أن يرجع إلى الرسالة العملية أو ينتزع الحكم الشرعي من أحد الموارد الأربعة التي تطرقت لها في ليلة أو في ليالي متعددة بين الصلاتين المغرب والعشاء. ما هو تكليف الشرعي؟ إن ألزمني الفقيه بعدم الذهاب، هذا تكليف شرعي لا يعارضه أمر دنيوي، سواء كان في آليات ذلك الشيء، يعني ما يحصل به الأمر الدنيوي، أو فيما هو الأمر الدنيوي. وإذا كان المرجع يلزمني بالحفاظ والاحتفاظ على المقررات والقوانين والدساتير الوضعية التي تبانى عليها أو وضعها وأمضاها صاحب السلطة، صاحب النظام، إن في دائرة ضيقة كمدرسة أو أعلى من ذلك كما لو كانت وزارة، أو أكثر من ذلك كما لو كانت حكومة. القانون عند فقهائنا، عند معظم فقهائنا، ملزم للإنسان المكلف. وقتها نعود ونقول: لو أن الإنسان تغيب عن هذا الأمر سوف يكون عاص من جهة لعدم الاحتفاظ بالقانون المانع، ويبقى شيء على فرض أن هذا القانون لا ينفذ ولا يجرى ولا يؤاخذ عليه الإنسان، وغاب هذا الإنسان، وقتها لا يكون ثمة محذور عليه. ولكن نسأل أيضا، وهو سؤال مشروع لأي إنسان: الذين يتغيبون عن الفصول الدراسية والذين يتخلفون عن القيام بواجباتهم الوظيفية في أيام محسوبة على أهل البيت عليهم السلام، الذين عرف عنهم تشريع النظام وإجراء النظام والقيام بمجريات النظام، يعني في مراحله الثلاث، لا يتخلفون في ذلك عن ذلك في صغيرة ولا في كبيرة. نسأل: عندما يتغيب ذلك الإنسان عن تلك الحصة المعينة من التحصيل العلمي أو الدراسي، أين سيقضي هذه الفترة المحسوبة على أهل البيت عليهم السلام؟ بعضهم يتغيب ولا يحضر في مجلس واحد، بل يقضي فترة التغيب خالدا على فراش نومه. وقتها من أين سوف ينتزع المبرر؟ من الإدارة؟ أم من المرجع الذي تخلف عن إجراء حكمه الشرعي من خلال الفتوى، أو من خلال التراكم السلبي الذي سوف يجد نفسه أمامه في لحظة من اللحظات وقد فرط في الكثير مما يمكن أن يساعده على تحصيل النتائج الأفضل؟ إذن الغياب ربما يحدد في مناسبات معينة حساسة ومصيرية وتشكل انعطاف، كما هو الحال في ذكرى اليوم العاشر لسيد الشهداء سبط النبي الأعظم محمد الحسين. أو في ذكرى وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن نذهب بعيدا أيها المؤمنون، ربما أوجدنا حالة من الإغلاق على أنفسنا حتى في هذه المناسبات التي كان يتعامل معها من له القرار بالتسامح في فترات من الزمن. أيها الأحبة، نحن أمة أراد لنا أهل البيت عليهم السلام أن نبقى في دائرة الوسط بحدين، أي بين حدين، لا إفراط ولا تفريط، لا أن ندير ظهرنا للموروث تماما ولا ننساق أمام الأمر الحادث ثم لا نحسب عواقب ذلك إن في جانب سلبه أو في جانب إجابة. إذن على أبنائنا أن يراعوا هذه المسألة، ألا وهي مسألة الغياب المتكرر الغير المبرر. مسألة الابتعاد عن السهر، أصحاب علم التربية وعلم النفس يصرون على أن معظم الأشخاص الذين يخفقون في النتائج يكون للسهر النصيب الأكبر بالنسبة المئوية. يعني ربما الإنسان لا يتغذى بالتغذية السليمة ولكن يصل، وربما لا يبذل جهود كبيرة ولكن يصل، وربما لا يكون يعيش دائرة الاستحضار الذهني ولكن يصل، ولكن السهر. السهر ينخر الإنسان في ثلاثة مواطن الإنسان في مسيس الحاجة أن يحافظ عليهم. واحد، ينخر روح ذلك الإنسان، الإنسان الذي يقضي ليله خارج حريم البيت، الإنسان الذي يقضي ليله خارج حدود المنظومة التي يدعون الشارع المقدس أن نكون في حدودها، سوف تنهار هذه النفس. ضع يدك على مفردات بسيطة، عندما ينخرط الإنسان ضمن مجموعة معينة ويجمعهم مكان معين معزول نسبيا عن الرأي العام، ما الذي يحصل؟ أبسط ما يحصل أن الصلاة تؤخر عن وقتها، وهذا أمر اعتباري، ولكن ما يترتب عليه من الأثار التكوينية الوضعية فحدثوا ولا حرج، مصائب خطيرة وجمة. هذا في جانب الروح. في جانب الروح يعني نقطع الصلة مع المولى، وإذا ما قطعنا الصلة مع المولى ما عسانا أن نبحث بعد ذلك عنه. معنى ذلك أن الجانب العبادي سوف يقنن في المرحلة الأولى، ربما ينساق مع حالة من المجاملة، ثم بين الأحباب تسقط الآداب، ثم من أمن العقاب أساء الأدب، ثم تخلى الإنسان انهد روحيا، ثم صير من نفسه مسخا من المسوخ. ولاحظوا فرق بين من يسهر للتحصيل والعبادة، تلاحظون علامات النور السماوي الإلهي ترتسم على محي ذلك الإنسان، والعكس بالعكس تماما. عندما يقضي الإنسان ليله في مواطن غير محمودة العواقب، أيام هي ما هي إلا نكت صغيرة سوداء تجتمع فيما بينها، ثم ينحل ذلك الإنسان روحيا، لا تستطيع أن تتعامل معه في أبسط الحالات وفي أقصر الخطأ. هذا في جانبه الروحي. أما في جانبه العقلي فحدث ولا حرج. أيضا أصحاب الاختصاص في العلمين المآنفي الذكر يؤكدون على أن الإنسان الذي يأخذ نصيبه من النوم كفاية فيما هو المحدود بظرفه، وجعلنا الليل سباتا، النوم الليلي، النوم الليلي مهم في هذه المراحل أيها المؤمنون، يترك لعقل الإنسان مساحة لأن يستقر ويبرمج ويبوب جميع المخزون الذي اقتنصه الإنسان طوال ذلك النهار. العقل ربما ينام الإنسان ولكن لا ينام العقل تماما، وإنما يشتغل بوظيفة التصفية والتنقية والفلترة، ثم بعد ذلك الأرشفة، المعلومة التي نحتاجها ولو بعد عشرات السنين يحتفظ بها لنا. يقول هؤلاء أن السهر عامل كبير في إسقاط حالة الأرشفة عند الإنسان، لذلك الانتقال من قضية إلى أخرى عند البعض لا تحتاج إلا أسهل وأقصر الحركات بينما هي تتعقد وتطول عند أولئك الأشخاص الذين يقضون ليلهم بالسهر. هذا في جانبه العقلي. وأما في الجانب الجسدي، السهر عامل في ضعف بنية الإنسان، في اصفرار لونه، في شحوب عينيه، وما إلى ذلك من الأمور. هذا السهر إن كان في طاعة الله انطبق عليه صفات المتقين كما يقول علي عليه السلام في نهجه. وأما إذا كان في جانب السلب والعياذ بالله، وأحسن ما يكون في جانب مباح حتى نحمل الجميع من المؤمنين على ما هو الأحسن، ولكن لو قدر أن يصرف ذلك الأمر فيما هو جانب السلب أمام أمر محظور، أمام أمر محرم مثلا، ما هو العاصم في الجلسات العامة؟ ما هو العاصم فيما لو انفرد الأشخاص مع الأشخاص؟ ما هو العاصم؟ هي الروح. إذا انهارت الروح استسلم سائر الجسد وراء ذلك. لذلك يأتي البعض من أبنائنا إلى قاعات الامتحان وهو منهك مهدود، ليس بينه وبين الله رابطة، لأن الروح انهارت، تقطعت سبل الاتصال. سبل الاتصال عبارة عن صلاة ودعاء وصوم وقراءة قرآن وما إلى من قطعها، انهار، جاء ليتوكل على الله. الذي يتوكل على الله هو من يتعامل مع الله سبحانه وتعالى في دائرة الإحسان. اعمل ما شئت كأنك ترى الله، فإن لم تكن تره فإنه يراك. إذا تحرك الإنسان في ضمن هذه الدائرة، وقتها عندما يأتي إلى مسألة في غرفة الامتحان ويريد أن يحرك القلم، فليتوكل على الله وليدخل نفسه في محاسبة أين سينساق به القلم. ولكن عندما لا تكون الرابطة موجودة ويقول توكلت على الله، رب القدرة، رب العزة والجلال، يسأل من هذا الإنسان التوكل في الشدة والرخاء. التوكل في الشدة والرخاء. أنا عندما كنت في حالة من الرخاء، أصلا مسألة التوكل التي تعتبر من أدق الطرق في مدرسة السير والسلوك إلى المطلق تكون مقطعة، الإنسان لا يصل إلى نتيجة. يكون الإنسان في حالة السعة مع الله متوكلا، ليكون في حالة الشدة والضيق عندما يقول توكلت على الله يأتيه النداء لبيك عبدي لبيك. أبناؤنا عليهم أن يلتفتوا إلى هذه القضية. تحضير الواجبات. من منا يسأل من نفسه كم يتصفح الوريقات التي يكتبها الولد تحضيرا لواجباته؟ أنا قلت لكم في أول الكلام، نحن لا نبحث عن طفل أو عن شاب أي طالب مدرسي أن يحقق علامة النجاح. النجاح يتحصل اليوم إن بالطرق المستقيمة أو بالطرق الملتوية، وربما الأشخاص الذين أيضا لا يحظون بنصيب من التوجه يحققون نتائج، ولكن الطرق الموصلة إلى النتائج طرق معوجة. يقول أحدهم: أردت أن أفتش ثوب ولدي عسى ألا يكون فيه شيء من النقود عندما يطرح في غسالة الملابس. يقول أنا وظيفتي كنت مو هذا بنائي، يعني أساسا بنائي الأول، أشوف إذا في مخباة مثلا 10 ريال 5 ريال 1 ريال أقل أكثر، أشوف الوضع ويشنه، يعني مهم شيء ثاني لا تروحون بعيد. فعندما يقول أردت أن أفتش هذا الثوب، فوجئت أن مجموعة من المعلومات مكتوبة في أطراف ذلك الثوب، يعني المعلومات التي أراد أن يستعين بها في داخل المدرسة. تصوروا. أنا أقول هذا الأب ربما قطع شطرا يسيرا من المشوار الطويل وقد جاء متأخرا، كان بمقدوره أن يتصفح الوريقات التي تعني الواجب ليجد هل هذا الطفل يقوم بالواجب كما ينبغي ليحصل على إنسان متفوق. النجاح في حدوده الضيقة البسيطة لا يؤمن حياة سعيدة وعيشا رغيدا، الذي يؤمنه التفوق. نحن نبحث اليوم عن الإنسان المتفوق، المتفوق في تحصيله العلمي، المتفوق في بنائه الروحي، المتفوق في إعداده النفسي. هذا نبحث عنه، نفتش عنه، هذا هو ضالتنا، هذا هو الذي يرسم معالم طريق لحياة أفضل، وإلا نبقى نندب حظا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما تقدم من هذه النقاط. أيضا هنالك نقاط كثيرة وطويلة وعريضة، إشارات بسيطة لبعض القضايا فقط. مر علينا ذكرى وفاة أم البنين فاطمة بنت حزام زوجة سيد المتقين والوصيين الإمام علي عليه السلام، وهذه المرأة جليلة وعظيمة وكبيرة في نفسها قبل أن تأتي إلى بيت الإمامة، وزادها الالتحاق ببيت الإمامة شرفا وعلوا وجاها دنيا وآخرة، ولا إشكال أنها تشكل أحد الأبواب بيننا وبين الله سبحانه وتعالى في قضاء الحوائج. ولكن أيضا علينا أن نحد الأمور في حدودها أيها المؤمنون. علينا كما أشرت قبل قليل أن نعيش الوسطية في التعاطي، الإفراط مهلكة والتفريط مهلكة أيها المؤمنون. البعض من الناس بات يقول هكذا: أنا ندبت الزهراء ولم تعطني، ولكن ندبت أم البنين وأعطتني، وما أم البنين إلا خادم، وتتشرف أن تكون خادما لمن؟ للحسن والحسين، وهم أبناء فاطمة، تتشرف. فكون احنا ايضا نتعاطى الامور واقعها بدوائرها. الاربعة عشر معصوما من محمد الاول مرورا بعلي والزهراء والمعصومين حتى محمد الخاتم وهو الخلف الباقي من آل محمد. هؤلاء لا يقاس بهم أحد من البشر كائنا من كان، ممن تقدم أو تأخر، لا يقاس بهم أحد. وللتوضيح عندما أقول ندبت الزهراء ولم يتحقق لي، وندبت أم البنين وتحقق لي، ربما تكون الطرق الموصلة إلى الزهراء بينك وبين الزهراء سلام الله عليها مقطعة. أصلا الدائرة التي تتحرك فيها ليست لديها قابلية الدفع لمقام الخطاب مع الزهراء سلام الله عليها. ليش ما أقول هذا الشيء؟ الزهراء التي هي حجة مو على البشر وبس، وفاطمة حجة الله علينا، على أهل البيت. كنا نتعامل في حدود الأدب. طبعا أقول هالكلام مو بس لكم ولي، كلامي راح ينتقل على النت وكل بيسمعه. الزهراء تحفظ حصتها، أصلا لا قيمة للوجود بلا فاطمة بنت محمد. ثم الأمور مو بس مطالب دنيوية، الآخرة تنتظرنا أيها المؤمنون، التي تنتظرنا يوم القيامة وتنتقينا كما ينتقي الطير الحب الجيد من الحب الرديء. هي إنسانة واحدة، هي سيدة نساء العالمين، هي فاطمة بنت محمد، غيرها ما موجود. كنا نلتفت لهذا الشيء. الأمر الآخر، في الأسبوع القادم ذكرى رحيل العم الشيخ حسين الخليفة رضوان الله تعالى على روحه، وهذا الإنسان له حق كبير علينا جميعا. إن شاء الله تكون الخطبة في الأسبوع القادم حول شخصيته لبيان أبعادها، وبقية النقاط نلجئها إلى ما بعد الأسبوع القادم، وإن كان يتزاحم مع ذكرى مولد الزهراء بطبيعة الحال. موضوع صلاة النساء مو ليلة السبت، هذه ليلة السبت التي بعدها، يعني بعد ذكرى المولد صلاة النساء، وراح تكون ليلة السبت بعد هذه مخصصة للنساء فقط، وراح نأكد إن شاء الله في الأسبوع الماضي حتى يستوعبهم المكان، بعدين إن شاء الله ترجع أمورنا كما هي طبيعية. وأيضا ما راح يصير للنساء صلاة يوم الجمعة ولا ليلة الجمعة، تشوفون أنتوا الوضع وتشوفون الجماعة، وما في مجال أن احنا بعد يعني المسجد ليست لديه القابلية في استيعاب هذا العدد من النساء والرجال، فسوف تكون صلاتهم من ليلة السبت إلى ليلة الخميس، وليلة الخميس ليلة الأسئلة المفتوحة تكون أيضا للنساء فيها نصيب كبير إن شاء الله. في الأسبوع الماضي فقدنا واحد من أكبر الأعلام الفقه والفقاهة، وهو الشيخ الفاضل الشيخ رضوان الله تعالى عليه، تحدث عنه الأخ السيد ناصر، سماحة السيد ناصر، في الأسبوع الماضي كما بلغني، ولكن حق له حق علي، تلمذت على يديه أكثر من 5 سنوات. والشيخ رحمة الله تعالى عليه حاز درجة الاجتهاد في 25، وتصدى للبحث الخارج منذ تلك منذ في ذلك السن، ويكون حينئذ أكثر من أو قرابة نصف قرن من الزمن قضاه في البحث والتحقيق الفقهي. وإذا ما أردنا أن نقيس من هم في سنه يعني في عمره لا يحظون بهذه الفترة الزمنية الطويلة من البحث والتحصيل على مستوى البحث الخارج، يعني إذا ما أردنا أن نقارن هذا الشيخ فعلينا أن نقارنه بالأقطاب الذين سبقوه أمثال السيد الإمام والسيد الخوئي في جانبهم الفقهي. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يعرف بينه وبين محمد وآل محمد أنه على كل شيء قدير، لروحه المقدسة، لروح العم الشيخ رحمة الله تعالى عليه، لأرواح العلماء والشهداء والصالحين، رحم الله من يقرأ الفاتحة.